بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الرابع عشر بعد المئة الخامسة على واحد.
شيخنا، سألتكم أن الحلف بيد الله وقدم الله هل يجوز قياسا على جميع الصفات؟
ألم تسألني هذا السؤال؟
سألتكم، نعم. لا، يعني بعض أهل العلم قالوا أن السلف ما كانوا يحلفون هذا النوع من الحلف.
أنت تسأل يجوز أم لا يجوز؟
أنا أسأل يجوز، لكن
لا. يواش يواش بقول التركي. تسأل يجوز ولا لا يجوز؟
شيخنا مغربي.
يعني ما حلو يعني. بس يمكن ما يعرف النكتة.
لا أعرف، حكينا له إياها. حكيت لي عند أبو مالك. أول ما التقينا قلت لي أنت مغربي.
لا لا، لسنا نعني هذا، في هنا قصة.
ما بعدها؟
هل سمعت القصة؟
عارفها.
طيب.
هذه هي.
قال له شنو هي؟ قال له هذه هي. أنت تسأل عن الجواز. ها؟ طيب. هل كل أمر جائز ينبغي أن يكون واقعا من قبل؟ هل ترى هذه الأشياء التي حولك؟
نعم.
هذه أشياء جائز استعمالها ولا لا؟
يجوز.
لكنها لم تكن في عهد السلف.
نعم.
هذا كلام ليس كلام فقهاء.
نعم.
العلماء ذكروا حديث أحد الذين يخرجهم الله عز وجل بفضله من النار إلى الجنة. لا أستحضر الآن تمام الحديث، ما أدري هو الذي قال عنه الرسول إني لا أعرف آخر رجل يخرج من النار وآخر رجل يدخل الجنة، رجل يخرج من النار يحبو حبوة، أو هو رجل آخر. الشاهد أنه في هذه القصة وهي صحيحة، ربنا بيسأل العبد سؤالا فيقول لا وعزتك، فأخذ العلماء من هنا جواز الحلف بصفة من صفات الله تعالى. هذا إمتى بده يقع؟ بده يقع يوم القيامة، لكن أخذ منه حكم شرعي وهو أنه يجوز الحلف بصفة من صفات الله.
لا
لا، هاي هاي ما بيجوز،
هاي
على العكس. نعم. فإذا كون أمر دل الدليل الشرعي على جوازه لا يستلزم أن يكون هذا الأمر الجائز واقعا في عهد السلف. هذا الاستلزام يرد في التعبديات.
نعم.
شوف هذا انت لابسه.
نعم.
الصحابي كانوا يلبسون هذا.
نعم.
وانا بقول ايضا هذا لا.
نعم.
انت ما ياخذ على خاطر.
سألتكم عن المخلوع، السلام عليكم، فسخ او طلاق؟ قلتم انه فسخ.
وعليكم السلام. فسخ، نعم،
فسخ. ولكن العدة هل تعتد في بيت زوجها حيضة واحدة؟
ما أدري، لكن الله أعلم، ما في عندنا نص.
لأن فسخ يعني ما تستطيع أن تبقى في خلوة مع زوجها في بيت.
نعم،
ما تستطيع تبقى مع زوجها في بيت.
صحيح.
خلوة.
كلام صحيح،
كلام صحيح.
جزاك الله خير.
الله وياكم، بارك الله
وبارك الله بالعدة.
صلاة وردة عن السلف.
نعم.
معلش بالله شوي. شيخنا، هي قضية يعني الحلف، حلف بقدم الله وبساق الله، يعني كأن النفس يعني.
إيه هذا صحيح، بس السبب أننا نعيش في جو خلفي.
أيوة سبحان الله.
الجو الخلفي يتقزز بدنه حينما يسمع قوله تعالى يد الله فوق أيديه.
الله أكبر. وهي آية من كتاب الله.
لكن لما تتصور مجتمع سلفي يمر الآيات التي تسمى ولو في بعض الاصطلاحات والأحاديث المتشابهات،
نعم،
فحينئذ يذهب هذا الذي
الاستهجان أو النفسي أو شيء.
نعم.
الشيخ في مثل هذا الموضوع استغرب بعض طلبة العلم ما سمعه منكم من تفسير قول الله تعالى الله نور السماوات والأرض لكونه ينورهما وليس له اسم النور، فنريد تفصيلا في هذا جزاكم الله خيرا.
ما عندي تفصيل إلا أنني لا أعلم أن النور اسم من أسماء الله عز وجل في حديث صحيح، بل قوله عليه السلام حجابه النور لما سئل هل رأيت ربك لأن أنا أراه، وفي حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم يقول حجابه النور لو كشف هذا الحجاب لأحرق نوره كل شيء أصابك كما قال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الجواب لا أعلم أن النور اسم من أسماء الله عز وجل. نعم
شيخنا، ألا يقال في هذه الآية أن الآية التي بعدها كأن فيها إشارة إلى أنها إلى أن النور ليس من الأسماء، بدليل مثل نوره كمشكات في مصباح، فالنور جاء مضاف
يعني وتشبيه.
نعم.
يقول أحد المشايخ بأن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في عاداته التي ليست موجودة اليوم هي مخالفة له، لأن الاقتداء به يكون في الاقتداء بأقوامنا، لأنه هو اقتدى أو اتبع عادة قومه فنتبع عادة أقوامنا وإن خالفت عادته عليه الصلاة والسلام ما لم يكن فيها محظور
بالنسبة لقومه.
نعم بالنسبة لقومه. نعم.
طيب إذا كان ما في مخالفين،
نعم،
شو يكون الحكم؟
الإباحة،
سنة العادة.
نعم.
إذن هو يقول تتبع سنة العادة.
لا، يقول الإباحة، لكن لما تركوها، لما تركوها هم في هذا في الوقت هذا، ثم نحن نعمل بها اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ندخل في المخالفة من جهتين. الجهة الأولى أننا ننوي التعبد والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينوي التعبد. الجهة الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما اتبع عادة قومه، ونحن ها هنا نخالف عادة قومنا لعادته عليه الصلاة والسلام.
يعني هل يعنون أنه لا يجوز للمسلم أن يخالف عادة قومه؟
هذا نعم،
هذا أمر مخيف.
هذا
والدليل؟
الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخالف قومه، وقد يكون هذا من سبل الدعوة.
هذا يدل على الجواز، لكن الدليل على عدم الجواز. يعني مثلا أنا أضرب لك مثلا، ولعلني كنت أنا المقصود بهذا الكلام، كنت أنا الشيخ الوحيد في الجامعة الإسلامية، أمشي كما أخونا هكذا بالخلنسوة، ولن ترى شيخا إلا والعمام على رأسه، فأنا مخالف لهؤلاء الناس. فهل هذا يعني لا يجوز في المثال الذي ذكرته؟ يبدو أنه لا يجوز.
القوم هناك،
لكن كان الشيخ هذا أقول له كان في دراسة أصولية، ما أظنه يقصد.
لا، أنا ما
بارك الله فيك. نعم فهم.
نعم.
فقط هذا لأن الشريط يبلغ ضربة العلم وقصور الفهم قد يؤدي. أنا سمعته يقيد هذا بالقوم الذين يعيش عندهم، يعني منبته منهم إلى آخره. فلعل الصورة،
لكن هذا في تحجير كثير، في تحجير تضييق، كما قال عليه السلام لقد حجرت واسعا من رحمة الله. لا، هو الذي يبدو لي والله أعلم أن كل شيء يعني فعله الرسول عليه السلام ولو من قسم العادات لا ينبغي منعه لتقاليد جرت في بعض البلاد. انتبهت لقولي؟
نعم جيد.
مثلا إطالة الشعر، فإطالة الشعر ينظر فيه إلى الباعث، فإن كان الباعث هو هكذا يطيب له وليس يعني التشبه بعادة الكفار بتقاليدهم وإلى أغني، لماذا نقول أنه لا يجوز؟ لأن هذا ليس من عادة البلد. إذن يمكن ربط الشيء الذي أصله الإباحة بالنية. الشعر إطالته وضفره، تعرف الضفر غدائر، ما دام أن الرسول فعل ذلك وكثير من الصحابة فعلوا ذلك فهذا دليل عملي على جوازه. فنحن لا نستطيع أن نقول أن هذا يصبح محرما لأنه خالف قومه، ما هو اتبع نبيه عليه السلام، ناس آخرون هاي بنقى بين إفراط تفريط، آخرون يتقربون إلى الله بسنن العادة، وناس يحرمونها لأنها بطلت أن تكون عندهم عادة. هذا تحريم وتحجير لا مسوغ له أبدا. أما إذا ربطنا الأمر المباح بالنية هذا أمر مهم جدا. مثلا بالإضافة إلى ما قلت آنفا، أن رجلا أطال شعره تشبها بمن كانوا يسمون من قريب بالخنافس، تسمعون بهم؟
تسمية لائقة.
أي نعم. فهو ونيته، هذا نقول أو لا. أضرب الآن مثلا آخر، وهو أن يفعل ذلك شهرة، أيضا نقول له لا، لأن الحديث يقول من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. فهذا رأيي في موضوع سنن العادة، أنه لا إفراط فيها ولا تفريط، تفعل بنفس النية التي فعلها الرسول عليه السلام.
شيخنا في نقطة هنا لو تتميم للبحث نفسه.
تفضل.
شيخنا ألا يقال أن أصل المبحث جاء من غير دليل أن الرسول فعل هذا الفعل اتباعا لقومه؟
الله، هذا صعب القول فيه، لأنه متى يقال هذا؟ يمكن أن يقال بقوة إذا لم يسبق إليه.
ما كيف يعني أستاذ؟
لم يسبق، يعني هو أتى بشيء ما كان من عادة العرب.
ما فعله قبل
الله. أما مثلا العرب يتعممون وهو تعمم في هذه الصورة، لا نستطيع أن نقول ما فعل ذلك اتباعا لعادة قومه. متى نستطيع أن نقول هذا؟ ما سبق بيانه آنفا، إذا جاء حديث يدخله في سنن العبادة.
صحيح شيخنا، لكن أنا قصدي عملية الإثبات، إحنا لا ننفي لكن أيضا لا يعني لا نلزم بالإثبات كما أننا لا ننفي.
أوه.
هذا قصدي،
يعني لا نقول إنما فعله
اتباعا للطبع. هذا قصدي أنا شيخي.
هذا يمكن أن يقال
هنا ببحث الشيخ.
ما نستطيع أن نقول إلا كما قال يمكن أن يقال هذا، أي لا نستطيع أن نقطع أن الرسول عليه السلام فعل شيئا ما من سنن العادة لأن قومه كانوا يفعلون ذلك. هذا ممكن أن يقال، ممكن أن يقال العكس. يعني الآن أذكر شيئا قد يكون حجة لما قال. أذكر بالحديث، حديث الضب لما أكل على مائدته عليه السلام ولاحظوا منه أنه يكره، قالوا له أحرام هو؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. فإذا يقابل أجد نفسي تعافه أجد نفسي تقبله، مش لأنه من عادة العرب أو ليس من عادة العرب.
شيخنا أخونا بذكرني بشيء أيضا يرد أحيانا في مثل هذا وإن كان في مبحث عام.
أيوة.
أن البعض يستدل بقوله تعالى وأمر بالعرف على هذا
بعيد جدا،
بعيد جدا يعني. أيوة. مجرد تشابه الكلمة لما هو المعروف يعني المقصود شيخنا.
أي نعم المعروف شرعا.
فأنا سؤال الآن في الفقه يا شيخ، هل ما عرفت ليش فرقت في قضية إرضاع الكبير بين قصة سالم ورضاع الرجل من زوجته؟ هذا قلتم يعني لا يحرم، رضاع الرجل من زوجته لا يحرم. أما سالم عندما رضع من سهلة حرمت عليه، ليش الفرق هذا؟
دعك الآن قصة سالم.
نعم.
شو النظام في الرضاعة المحرمة فيما تعلم؟
فيما أعلم شيء في خلاف المسألة يا شيخ. والله أنا
هذا مش منهجنا يا شيخ.
لا وبخاصة قلت له فيما تعلم أنت.
ما بدنا تقول
أنا الخلاف. أعلمه أن في خلاف وحتى الآن لم
ولا تزال مسألة خلافية عندك؟
لا زالت خلافية. لم أطمئن يعني إلى يعني لم أطمئن يا شيخ.
بحث المسألة من أصلها أستاذي.
لا أنا في أحاديث يعني أنا قول ابن حزم في هذا الباب يعني قل لك أحاديث لا رضا إلا ما أنشز الأرض وكذا، هذه في الحضانة لا تدل يعني أنها تحرم.
طيب ما في عندك رضاء محرم؟ انظر إلي جيدا.
أنا أنظر يا شيخ.
ما في عندك رضاء محرم؟
مصير
انظر إلي جيدا.
الله أعلم يا شيخ.
إذا كان ما عندك رضاع محرم فإذا قصة سالم غير وردي.
يعني هل لا تعرف أن الرضاعة أن من الرضاعة ما يحرم؟ هذا سؤال.
لا ما يعرف، ما يعرف لأنه هو ماسك مبدأ ذاك المفتي وذاك قصته كمان صاحبنا هذا ما يعرفها. زعموا بأن مفتيا قدر له سفر فقال لأبيه اخلفني من بعدي.
عرف القصة.
عرفتها؟ شو خلاصتها؟
فيها قولان.
فيها قولان.
فأنت على هذا المذهب مبين.
شيخ أنا في خطبة الجمعة أقرأ سورة قاف لكن ليس دوما، مع أن الحديث يشعر بالديمومة، أظن حديث ميمونة في صحيح مسلم،
لكن الحديث ما يدل على ما تقوله.
قالت كان يقرأها في كل جمعة، فما تعليقكم على هذا؟
إيه. كان يقرأها في كل جمعة.
نعم.
هكذا النص.
نعم. نعم.
ولا ما
حفظتها.
أي نعم. إلا من خطبة الرسول عليه السلام.
ثم قال كان
هي التي حفظتها شيخنا.
ما لا مو بحثنا لهون. المهم أنت تحفظ أن هذا النص الذي ذكرته.
نعم. نعم.
أنه كان يقرأها في كل خطبة جمعة.
نعم.
أنا مش قائم الآن في ذهني هذا، الذي قام في ذهني أنها حفظت من مجموع ما سمعت من الرسول عليه السلام في خطب الجمعة، لكن أنا أتمسك بقاعدة من حفظ حج على من لم يحفظ. فأقول إذا كان الحديث هكذا فذلك لا يعني أن نتناسى أثر علي رضي الله عنه الذي يأمرنا بأن نكلم الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني مثلا رجل عالم في بلد أعجمي، فهذا ما يصح أن يتكلم باللغة العربية، وإنما يخطبهم بلغة قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أولا لما كان يخطب بسورة قاف هو كان بين قومه العرب، وهؤلاء العرب كانوا ولا يزالون مضرب مثل في قوة الحافظة، عندهم حافظة كالمغناطيس. الآن ما تجد هذه الخصوصية في العرب لأنهم استعجموا، بينما آخرون استعربوا ولكن أيضا ما صاروا عربا، يعني ما تلبسوا بأخلاقهم لكن تعلموا هذه اللغة فتعربوا. فالشاهد، هل عندك الآن امرأة تستطيع أن أردت أن أقول رجل، هل عندك رجل يحفظ من الخطيب لو ألقى سورة قاف يحفظ هذه السورة كما حفظت تلك المرأة الفاضلة؟ هذا نادر جدا جدا. وهدفي من هذه الكلمة كلها هو أن الخطيب يجب أن يراعي وضع الجمهور الذين يخطبهم، فإن كان عندهم استعداد نفسي وثقافي من قراءة السورة كلها فيقرأها. أنت تعرف أن من السنة أن يقرأ في فجر الجمعة مثلا سورة السجدة والدهر. أي نعم. لكن أكثر الجماعات اليوم ما في عندنا هذه الروح التعبدية الصابرة على القيام لطول هاتين السورتين. فإذا الأمر كما قال عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة: ساددوا وقاربوا. فعلى هذا أنا أستحسن، وعلى كل حال لا يفوتني أن أقول الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. أنا أستحسن وأنا غائب أنك تأتي من السورة ما يتعلق بمواقف القيامة وما فيها من ترغيب وترهيب ونحو ذلك، ولا مانع أن تقرأ هذه السورة أحيانا بس ما لفت نظر إلى بعض الآيات وتفسيرها، لأني أنا الحقيقة بسبب هالاتصالات اللي صارت بيننا وبين إخواننا الجزائريين أشعر بأن العجمة بدأت تتسرب إلى الكثيرين منهم، يعني لا هم يفهمون مني ولا أنا أفهم منهم في كثير من الأحيان، فأشعر بأنهم بحاجة إلى شيء من البيان لبعض ما يتلى من آيات القرآن الكريم. طيب فماذا أردت بالنسبة لقولك أنك تقرأ سورة قاف في خطبة الجمعة؟
أردت فقط تعليقكم على هذا من حيث التصويب والتخطئة.
نعم. جزاك الله خير.
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
وفيكم بارك.
الله يحفظكم شيخنا، جزاكم الله خير.
أهلا وسهلا.
شيخنا طبعا الأخ هذا كان سألك سؤال، الأخ الإخوة يمشي يعني في عند هذا الشارع البيت اللي انحرق شيخنا.
دول؟
المنزل اللي انحرق سألناك عنه.
أيوة إيه.
هو يعني اتصل بنا بجو أكثر من 20 مرة مشان هذا الموضوع، وقلت الشيخ في عنده بعض الأمور. قبل ما يعطيك
السلام. إيه أنت أنت ساكن في البيت؟
نعم.
وين؟ كنا كنا القصة كيف صارت؟
كنا ساكنين في بيت قبل هذا البيت. كان فينا جيران اللي إحنا ساكنين عندهم. بعد ما نقلنا الآن البيت الجديد جاءوا يزورونا، ولكن إيش لم يأتي لا أبوهم ولا أمهم معهم. جاءوا العيال لحالهم بإذن أمهم وأبوهم، إلا ثلاثة أطفال منهم. علمك إنه الوالد أباهم متجوز سنتين وعنده تقريبا 13 ولد.
ما شاء الله.
فجاء الولد الكبير فيهم ومعه العشرة كمان على بيتنا.
عشرة.
نعم العشرة. ولم يأتهم لا الوالد ولا الأم. وكان مستشيرهم بالسبعة، سبعة منهم. وثلاثة الصغار اللي هم ما دون السبع سنين ما استشار أهله فيهم، يعني طلعوا من غير علم أهلهم. فأحد الأطفال الصغار اللي هم تحت السابعة ذهب والتقط كبريت من الصالون، ماشي، كان يوجد كبريت في الصالون وذهب، ما يعني ما كنا يعني مراقبينه مظبوط، ذهب إلى غرفة أمي وأبوي وأشعل النار بفلوس وملابس حتى شبت الحريقة وانتشرت إلى سائر الطرف، ومجمل الخسائر تقدر ب 16,000 قرش. نعم. لأنه كانت الغرفة محتوية ب 15,000 دولار و 765 دينار أردني و 1300 دينار كويتي، ومع الخسائر اللي صارت بغرفة غرفة النوم والملابس وإلى آخره قدرت ب 16,000، بين 16 إلى 18,000.
مين في عندكم في البيت؟
يعني عدد أفراد العائلة ثمانية، أنا وأو أم وأبوي وست أولاد، أصغرهم 9 سنين.
أصغرهم 9؟
نعم. وأكبرهم 24.
والأولاد الجار قديش عددهم قلت؟ هذي يجوا لعندكم؟
عشرة اللي هم صغار ومعهم معهم أخوهم الكبير.
أديش عمره؟
19.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
أنا وسهلا بأمان الله، نسألكم الله دينكم وأمانتكم وخاتم أعمالكم، يسر الله لكم. إذا وصلتم اتصلوا بنا هاتفيا، طمنونا بسلامة الوصول وسلموا على الإخوان. عليكم السلام.
السلام.
أيوة.
والأخ اللي هو جارنا هذا عرض علينا، قال أنا متكفل بجميع الأضرار، ماشي. فأبوي قال لعدم الكلفة نحكم الشرع في ذلك، يعني واختاروك أنت. يعني الجار دكتور في الجامعة، يوسف محسيري دكتور في قسم الفيزياء، والدي عثمان عبد الكريم أبو حجة. فقالوا يعني الشيخ الألباني
الجار دكتور في الجامعة.
نعم يوسف.
ومتدين؟
والله الحمد لله رجل لا بأس به.
لازم صلاة؟
نعم
أصلي صلاة.
ما شاء الله
ما شاء الله. والوالد كذلك إن شاء
نعم.
الله
نعم
الحمد لله. قديش عمر الوالد؟
الوالد 54.
هذاك
هذاك والله أعلم، من لا أعرف العمر ولكن أقدره 45 وما فوق.
ملتحي هذاك؟
لا ليس ملتحي، ولا أبوي أيضا ليس ملتحي
ولا ولا.
نعم.
الكبريت اللي وين كان؟
كيف؟
الكبريت اللي استعمله الولد وين كان؟
في الصالون. نعم أول شيء كنا في أنا يعني
بس في الصالون.
نعم.
الظاهر أنه أنتوا بتشربوا دخان.
نعم أبوي الوالد.
من هون بقى بتخسروا المعركة؟ بمعنى مثل إذا وضع الإنسان مسدس على الطاولة.
نعم.
وإجا الولد لعب فيها. مين بيبقى المسؤول؟
اللي حط المسدس. هو قلبك في الجو.
ولذلك أنا قلت لصاحبنا أنه بدي أعرف التفاصيل.
نعم.
لو أنه الولد راح على المطبخ.
موضوع الكبريتة
وأخذ الكبريتة وعبث فيها وإلى آخره، ممكن نقول أنه والله لازم هذا الرجل الطيب لدكتور في الجامعة لازم يوفي بوعده. لكن أنا الحقيقة لا أطمئن لمثل هذا الجواب ما دام الكبريت على الطاولة تحت يد كل راغب كبيرا كان أو صغيرا.
تفضل. تعقيب صغير. أنا يمكن الأخ علي قلت له قبل هيك كان في أن عدم ترجيح أنه هي من المطبخ أو من غير المطبخ، لكن بعد ما انهيت اتصال مع اتصلنا بالأهل نفسهم وسألوا الولد نفسه، قالوا له من أين التقط، من أين التقط الولد عمره 3 سنين ونص، قالوا من أين التقط أنت الكبريت، قالوا من الصالون. ويعني هذا مو قريب للواقع لانه الوالد كان قاعد في الصالون، كان صاحي من
حتى لو ما كان قايم بكفي واحد مثلي ينغش في الحكم انه تقولوا نحن بنوزع السيجارات على الضيوف ولذلك بنحط طفاي بسموهاي ولا ايش؟ طفاي والكبريت مشان نجهز المعصيه لضيوف الكرام. فأنا بقول الآن
تفضل
نهاية المطاف، إذا تراضيت مراضاة وأعطاكم شيء الرجل من طيب نفسه وهذا ليس من حقكم، فمدى من طيب نفسه يجوز وإلا فلا.
طب
تفضل.
علما انه الاهل نفسهم معترفين وقالوا انه فعلا الولد الكبير اخذ 3 اولاد كما ذكرت انفا، انه قلت انه اخذ 3 اولاد صغار اللي هم ما دون السابعه ماشي من غير علم الاب والام، وهم اجوا وبهدلوا امامنا انه انت كيف تاخذ هذول 3 من غير علمنا، والولد هو هذا الذي اشعل الحريق كان من بينهم.
هذا ما بيغير الحكم،
يعني الان الحكم التراضي.
اي نعم.
وين يعني هو جادب نفسه وليس ملزم بهذا الشيء.
اي نعم.
انه ما يطلع عن نفسه.
اي نعم.
جزاك الله خير شيخ.
وإياكم. يا الله. اهلا وسهلا. عليكم السلام. وبركاته.